بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل امتن على عباده بمنة عظيمة ونعمة كبرى، ألا وهي أنه سبحانه أنزل عليهم القرآن الكريم وذكره الحكيم شفاء لما في الصدور وصلاحا للعباد وعزا لهم في الدنيا والآخرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. عباد الله، ويعظم الشأن ويعلو المقام عندما تكون الآية من القرآن آية عظمى فضلت على آي القرآن وميزت عليه لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الإشراك بالله. ذلكم عباد الله آية الكرسي، تلك الآية العظيمة الجليلة التي عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها وأعلى مقامها ورفع قدرها، وبين أنها أعظم آي القرآن شأنا وأعلاه مكانة. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. وتأملوا رعاكم الله كمال فقه الصحابة وحسن فهمهم رضي الله عنهم، فها هو أبي بن كعب رضي الله عنه يأتي بهذا الجواب المسدد في وقفة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختار هذه الآية من بين ما يزيد على 6000 آية وفي مهلة وفي لحظات يسيرة جدا. إنه توفيق من الله سبحانه وتعالى. عباد الله، وإن في هذا لدلالة واضحة وأمارة بينة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي عن أعظم آية في كتاب الله، اختار رضي الله عنه وانتقى من القرآن آية التوحيد التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه. ولذا قال العلماء رحمهم الله: إن آية الكرسي اجتمع فيها من تقرير التوحيد وبيانه وذكر دلائله وحججه وبراهينه ما لم يأتي في آية أخرى، بل جاء متفرقا في آيات عديدة. فآية الكرسي لعظم شأنها وعلو مقامها جمعت من تقرير التوحيد وبيان براهينه ما لم يأتي في آية أخرى من كتاب الله عز وجل. عباد الله، ولعظم مقام هذه الآية وعلو شأنها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة الترغيب في قراءتها بها في اليوم والليلة، أما قراءتها أدبار الصلوات فيدل عليه ما ثبت في سنن النسائي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعد انتهاء كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأما قراءتها عند النوم ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء في حديث أبي أنها تجير الإنسان من الشيطان. عباد الله، وها هنا أمر عظيم لا بد من التنبه له والتذكير به، ألا وهو أن انتفاع العبد بهذه الآية المباركة لا بد فيه من تدبر معانيها وعقل دلالتها ومعرفة تفسيرها، لا أن يكون حظ العبد منها مجرد القراءة للحروف دون معرفة المعاني. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا في عموم القرآن، فكيف عباد الله بأعظم آي القرآن شأنا وأرفعها مكانه. ولهذا لا يليق بالمسلم أن يكون حظه من هذه الآية المباركة الكريمة مجرد القراءة والتلاوة دون معرفة معانيها ومعرفة تفسيرها. عباد الله، إن هذه الآية العظيمة دلت على أعظم المعاني وأجلها، ودلت على أشرف المقاصد وأعظمها. إنها عباد الله دلت على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة. لقد صدرت هذه الآية الكريمة بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، وهي كلمة عباد الله تدل على وجوب إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. وفي هذه الكلمة أن التوحيد لا يقوم إلا على ركنين لا بد منهما وأصلين لا بد من تحقيقهما، ألا وهما النفي والإثبات. نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعا وتذللا، رغبة وطمعا، سجودا وركوعا، توكلا واعتمادا، دعاء ورجاء، إلى غير ذلك من أنواع العبادة وصنوف الطاعة. فكل ذلك حق لله، ليس لأحد فيه شريك. عباد الله، وقد أقيم في هذه الآية المباركة الحجج البينات والعلامات الظاهرات على وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله. وقد ذكر فيها من الحجج ما يزيد على العشرة حجج، فتأملوها رعاكم الله. ومن هذه الحجج قوله جل وعلا: الحي القيوم. فالأولى أن الله تبارك وتعالى هو الحي الحياة الكاملة، هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. ومن كان هذا شأنه هو المستحق لأن يفرد بالعبادة. أما الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة فيه، فكل هؤلاء ليس لهم نصيب من العبادة. والثانية من الحجج أنه وصف نفسه جل وعلا في الآية بأنه قيوم، أي قائم بنفسه مقيم لشؤون خلقه، وهذا دال على كمال غناه وعلى شدة افتقار العباد إليه من كل وجه. ومن كان هذا شأنه هو المستحق للعبادة دون سواه. والثالثة من الحجج أنه وصف نفسه جل وعلا بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، وهذا لكمال حياته وكمال قيوميته وكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. والرابعة من الحجج أنه وصف نفسه جل وعلا في الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فلله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا شريك له في شيء من ذلك، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. ولهذا قال في آية أخرى مبينا بطلان الشرك والتنديد، قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فحققوا العبادة لله واجتنبوا الشرك صغيره وكبيره تفلحوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومن حجج التوحيد العشرة المذكورة في هذه الآية العظيمة الحجة الخامسة، وهو ذكر الله تعالى في الآية كمال سلطانه بقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة ملك لله فلا تطلب إلا من الله جل وعلا. قال عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. والسادسة من الحجج حيث بين سبحانه عظمته وجلاله وكماله وإحاطة علمه بقوله سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وفي هذا عباد الله إحاطة علم الله جل وعلا بالأمور الماضيات وبالأمور المستقبلات، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وكيف لا يحيط علما بالمخلوقات وهو خالقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والسابعة من الحجج حين ذكر جل وعلا قصور علم العباد وضعفه، وأنه لا علم عندهم إلا ما علمهم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والعباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وكل ما عندهم من العلم فهو فضل الله عليهم ومنه. ثم ذكر جل وعلا الثامنة من الحجج، وهي عظمته سبحانه بذكر عظمة أحد مخلوقاته وهو الكرسي العظيم. قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. ويبين هذا المعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، فقال: آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، أي في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. تأملوا هنا يظهر لكم عظمة الخالق جل وعلا، إذا كانت المخلوقات بهذه العظمة فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها عظم شأنه وتعالى جده. والتاسعة من الحجج قوله جل وعلا: ولا يؤوده حفظهما، وهذا من عظمة الله جل وعلا، أي لا يثقله سبحانه حفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ثم ختم هذه الحجج بالحجة العاشرة، وهي قوله: وهو العلي العظيم، مبينا للعباد علوه ذاتا وقدرا وقهرا، وعظمته جل وعلا، وأن العظمة وصفه جل وعلا، وهي عظمة في الأسماء، وعظمة في الصفات، وعظمة في الأفعال. فتبارك الله العظيم رب الخلق أجمعين، خالقهم من العدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا، وهو جل وعلا المستحق أن يعبد وحده دون سواه. فلا إله إلا الله، ولا معبود حق إلا الله. اللهم وفقنا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على تحقيق هذه المعاني العظيمة والدلالات المباركة التي دلت عليها أعظم آية في القرآن شأنا، وهي آية الكرسي. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.